بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 48 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا به، ووصلنا إلى مسالك العلة بعد أن عرفنا العلة وأنها الركن الرابع من أركان القياس، وأنها لها شروط، وأنها قد يمنع منها موانع، وكيف ندفع هذه الموانع. الآن وصلنا إلى مسالك العلة، وهي الطرق التي نسلكها لمعرفة العلة. قال رضي الله عنه: الأول الإجماع، الثاني النص الصريح. الإجماع وقد درسناه سابقا وعرفنا معنى الإجماع وأنه حجة. المراد بالإجماع هنا الإجماع على العلة، كحديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فهذه العلة مجمع على أنها الغضب المشوش للفكر، فيمكن أن يقاس عليها كل ما شوش الفكر كالحاقن والحاقب الذي يريد قضاء حاجة، فهذا ربما يعكر عليه، أو أي شيء من الشواغل التي تشغل الإنسان عند إرادة القضاء. والإجماع قدمه على النص هنا لأن الإجماع هو نص وزيادة، لأن مع النص في إجماع. إجماع على ماذا؟ على الشيء، على دلالة النص. فالإجماع على دلالة النص يحول الدلالة من ظنية إلى قطعية، لذلك قدم الإجماع على النص، لأن الإجماع يحول الدلالة من ظنية إلى قطعية، فهو مقدم على النص الظني. في الدلالة نتكلم نحن الآن، لو سيأتينا بعد قليل النص القطعي في الثبوت لا نتكلم عنه هنا الآن، نتكلم عن الدلالة. الدلالة. قال: الثاني النص الصريح، كلعلة كذا، فلسبب، فمن أجل، فنحو، كي، وإذا. هذه يريد الشيخ بالنص المقطع من الكتاب والسنة، لأنه سيقسمه إلى نص صريح وهو الذي يتحدث بصدده الآن، ثم الظاهر الذي فيه دلالة. النص لا يحتمل، على طريقة الشافعية لا يحتمل معنى آخر. الظاهر في احتمال راجح واحتمال مرجوح، الاحتمال المرجوح لا بد له من دليل. فالشيخ الآن يقول أقوى مسالك العلة الإجماع، ثم النص. النص المراد به أولا المقطع، كتاب السنة يعني، وهذا ينقسم إلى قسمين: النص الصريح وهو الذي تحدث عنه، ثم الظاهر. طب النص الصريح ما هو؟ يعني مثل ماذا؟ يقول كلعلة كذا، فمن أجل، فنحو، كي، وإذا. هذه بعض الأدوات التي استخدمت نصا في كتاب الله تعالى على العلة، كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذن من أجل ذلك، هذا النص على العلة. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذن هذه من أدوات التعليل نصا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال الله تعالى لم يجعله حكرا للأغنياء، فشرع شرائع تضمن أن يكون للفقراء نصيب من هذا المال كالغنائم وغير ذلك. فإذا كي هذه أداة علة نصا. قال مثله ماذا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأضاحي: كنت نهيتكم عن ادخاء الأضاحي، إنما نهيتكم عن ادخاء أضاحي من أجل الدافة، الضيوف الذين يدفون يأتون. فهؤلاء من أين يطعمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضيوف كثيرة وفدت إلى المدينة، من أين يطعمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كل إنسان دخل أضحيته وخبأها كيف يأكل الناس؟ فقال من أجل الدافة. بعد ذلك إذا قال كلوا وادخروا، إذا ذهبت الدافة، إذا ذهب الضيوف كلوا وادخروا، فهذا نص على علة. هذا كثير. بعده يأتي النص الظاهر وهو النص المحتمل. فانتبه جيدا، كلمة نص دائما نقول نص لها إطلاقان في كتابي أن معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني، ذكرت هذا بشكل واضح، قلت النص له إطلاقان، إطلاق بإزاء المقطع الآية أو الحديث كله يسمى نص، يقول نص الحديث كذا، نص القرآن كذا، هذا في الجدل في الخلاف في العلوم الأخرى غير علم الأصول. عند علماء الأصول النص اصطلاح خاص، عند الشافعية هو الذي لا يحتمل غيره، عند الحنفية درجة من درجات واضحة الدلالة، هو أعلى من الظاهر وأدنى من المفسر، وبعده يأتي المحكم أعلى درجات الإيضاح. الآن الشيخ يتحدث الآن، في الأول ذكر النص، النص بالمعنى الاصطلاحي، يقول والنص الظاهر هنا، إذا كلمة نص يعني الآية أو الحديث الظاهرة في دلالتها، مثل ماذا؟ قال كلامي ظاهرة ومقدر فمقدرة، تحتها فمقدرة، اللام ظاهرة، مثل ماذا؟ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظاهر، هذا يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر، اللام هذه ظاهرة في الدلالة، ولا هذه كما جاءت للتعليل جاءت للعاقبة، فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما اتخذوه من أجل هذا، إنما اتخذوه ليكون ولدا لفرعون، قرة عين. لكن فهمنا من السياق أن التعليل غير مراد، وأن المراد باللام هذه لام العاقبة، فنعربها نقول لام العاقبة لا نقول لام التعليل. فهذه اللام، لذلك الشيخ لم يقل لام التعليل، يقول كلامي ظاهرة ومقدرة، هي ظاهرة في التعليل لكن قد تحتمل معاني أخرى بالدليل. فمقدرة، فمقدرة عندنا من قواعد النحو ماذا؟ قبل أن وأن المصدريتين يمكن أن نقدر الخافض الذي هو اللام حرف الجر هنا قياسا. باب نزع الخافض في أبواب في النحو عادة يكون ماذا؟ سماعيا، مقصورا على السماع ليس قياسيا. قبل أن وأن المصدريتين هو سماعي، فيمكن أن تقدر حرف جر محذوفة. قال مثل ماذا؟ يقول لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، يعني لأن كان، يعني لأن السبب هو من الأغنياء نسمعه وإن كان فيها الصفات القبيحة، كذاب، مهين، حلاف، عتل، زنيم، كل هذه الصفات القبيحة، لأنه من الأغنياء يصدق كما يفعل الناس الآن، مهما كان فاسقا وفاجرا إذا كان من الأغنياء يزوج ويقدم ويصدق، القرآن ينهانا عن هذا، أن كان ذا مال، يعني لأنه من أهل المال نتناسى فيه كل هذه الأشياء ونصدق كلامه الباطل، أبدا لا نقبل هذا. إذن هذه لام مقدرة قبل أن المصدرية أو أن. فالباء بعد ها الشيخ لما يقول ظاهرة فمقدرة، فالباء يعني تقول هذه، يعني لما جعلها بالفاء يعني الثاني أدنى من الأولى، لام التعليل أقوى من الباء، لذلك قال فاء عطف بالفاء، الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، قال فالباء يعني، لكن الفروق بينهم ليست بسيطة، ليست كثيرة، لذلك جعلها بالفاء، يعني الباء قوية تليها في القوة، الفاء قوية تليها، اللام قوية تأتيها تليها في القوة، تليها في القوة ماذا؟ الباء، اللام قوية تأتي بعدها ماذا؟ الباء. قال فالباء فبما رحمة من الله لنت، فبسبب الرحمة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفاء في كلام الشارع فاء، الراوي الفقيه فاء، غيره. الفاء في كلام الشارع إذا جاءت كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا، هذه الفاء سببية، أليس كذلك؟ فهي سبب القطع، تدل على السبب، أنها مدام فاء هي إشارة إلى العلة، ليس فيها إشارة، فيها تصريح بالعلة. السارق والسارقة فاقطعوا، عرفنا العلة من خلال الفاء، من خلال الفاء، الفاء هذه فاء السببية. نعم، فاء في كلام الفاء في كلام الشارع، فاء الراوي الفقيه فغير فغيره، الراوي الفقيه طبعا يقدم على غيره إذا تعارض، ولكن إذا لم يتعارض ماشي نسمع. يقول زنى ماعز فرجمه النبي عليه الصلاة والسلام، زنى فرجمه، فرجمه يعني لزناه، رجم من أجل الزنا، فالفاء هذه في كلام الراوي. قال سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، إذن فسجد لسهوه، فهذه الفاء فاء السببية، درس سهل ليس صعب. فإن وإذ وما مر في الحروف، إن المكسورة المشددة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا لماذا لا يدعو عليهم؟ يقول إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فهنا ماذا؟ إن جاءت للتعليل. وإذ ضربت العبد إذ أساء، جاءت تعليلية. وما مر في الحروف، مبحث الحروف درسناه وذكرنا في أدوات تأتي للتعليل مثل بيدة وحتى إلى آخره، كل ما قلنا عنه للتعليل هذا إيش أيضا يستخدم في مبحث العلة. الثالث يعني من مسالك العلة الإيماء، آما أو ما يومي إيماء، أو ما يومي إيماء، أو ما أشار يعني إشارة. فالإيماء في اللغة هو الإشارة، واصطلاحا عند علماء الأصول ما هو؟ اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا، يعني يقترن الوصف الملفوظ بحكم، حكم من الشارع ولو باستنباط من الفقيه. يعني هذا إذا لم يكن للتعليل، يعني هذا الوصف إذا لم يكن للتعليل أو نظيره لنظير الحكم كان بعيدا من الشارع، الشارع حكيم فصيح، فحينما يقترن حكم بوصف نعلم أن هذا الحكم مقابل هذا الوصف، من أجل هذا الوصف الذي حصل في هذا الإنسان جاء الحكم. أعرابي واقع أهله في نهاية رمضان فحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، لماذا حكم عليه بالكفارة؟ بسبب الوصف الذي وقع منه، الوقاع الجماع في نهاية رمضان، اعتداء على الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له كفر أمره بالكفارة، هذا لو لم يقل هكذا طيب يكفر من غير سبب؟ الشرع حكيم والشرع فصيح، فإذا اقترن هذا الشيء فنفهم مباشرة نحن بالإيماء أن هذا هو العلة. يقول ولو مستنبطا، يمكن أن نستنبط، قد يختلفون في العلة، اختلف الشافعي مع الإمام الأعظم في قضية علة التكفير هنا، الشافعي رضي الله عنه يراه ماذا؟ يراه خصوص الوقاع، من أفطر بخصوص الوقاع في نهاية رمضان. الإمام الأعظم ومالك يرونه ماذا؟ من اعتدى على حرمة الشهر. لاحظ استنبط، اختلفوا في المناط، ولكن هذا الوصف جعلهم يحكمون بهذا الحكم، وإن ولكن العلة هنا مستنبطة عند كل منهما. إذن قال اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا، والشارع حكيم، إذا لم يكن هذا العلة يكون بعيدا عن مقاصد الشارع، كحكمه بعد سماع وصف ذكرنا مثاله الأعرابي قال وقعت أهلي في نهاية رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعتق رقبة لابد أن يكون اعتاق مقابل هذا الشيء، وهكذا كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحكم وصفا، إذا لم يكن هذا علة لم يفد. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ذكر وصف الغضب وعلق عليه المنع من القضاء، فذكر في حكم وصفا لو لم يكن هذا الوصف علة وهو ماذا؟ الغضب علة للمنع من القضاء لم يفد، سيكون عبثا والشارع منزه عن العبث. وتفريقه بين حكمين بصفة، كل هذه من دلالة الإيماء، وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك. الآن الشارع يفرق بين حكمين، قد يذكر الحكمين معا وقد لا يذكر الحكمين معا، لكن فرق بين هذا وهذا. كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جعل للفارس سهمين في القتال، غنيمة الفارس سهمين، وللراجل سهما واحدا، فعلمنا أن العلة ذكر هذا أعطاه حكما وهذا أعطاه حكما، طيب لماذا الفارس سهمين له ولفرسه يعني وللراجل له وحده؟ فنفهم أن العلة هي الفرس هنا، حيث ذكرهما معا وكل واحد أعطاه حكما مختلفا، فلا بد أن نفرق نحن بينهما. طيب لماذا كان هذا التفريق؟ للعلة، أن هذا راجل يعني ماشي وهذا راكب، فالراكب ضعف له، فلما ذكر الحكمين معا وفرق بينهما بأن جعل هذا أكثر من هذا، علمنا أن الفرق من أجل العلة التي هي أنه راكب، علة أنه راكب للفرس، للفرس يحتاج إلى النفقة، وهكذا. الله، هذا مع ذكرهما. إذن وتفريق بين حكمين مع ذكرهما أو ذكر أحدهما، يذكر واحدة منهما فقط، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، طيب وغير القاتل يرث. إذن هنا حكمان، الأول ما هو؟ القاتل لا يرث، الثاني غير القاتل يرث، الوارث غير القاتل يرث إذا لم يقم بسبب مانع آخر. مانع آخر، لاحظنا عندي حالتان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر واحدة منهما، فالثاني مسكوت عنها لكنها في حكم المنطوق، فحينما يقول لا يرث القاتل، طيب غير القاتل ثاني يرث، فلما فرق بين القاتل وغيره علمنا أن المانع من القتل هو ماذا؟ المنع من الميراث هو القتل، فجعلنا من الموانع وقلنا يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. سندرسكم يا شاء الله الرحابية، الرحابية في علم المواريث، سمعتم بها؟ هذه هي. كيف فهم الفقيه أن القتل من الموانع؟ قال إنه عندي حالتان، وارث قاتل ووارث غير قاتل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر واحدا منهما وهو إيش؟ القاتل الوارث، فقال لا يرث، يعني الوارث له سبب من أسباب وراثة، كان يكون مثلا ابنا، كان يكون كذا إلى آخره، له سبب من أسباب وراثة ولكنه قتل فصار مانع يمنعه من الميراث. فهناك حالة النبي ذكر واحدة منهما ففهمنا الحالة الثانية، لأن الأولى مقترنة بعلة، حينما يقول لا يرث القاتل كأنه قال لا يرث القاتل من أجل قتله، فهمتم؟ طيب الله مع ذكري. قال أو بشرط، يعني الشارع يفرق بين الحكمين بشرط، الحكم الأول مختلف عن الثاني، فكيف فرق بينهما بالشرط؟ كيف بالشرط؟ يقول كخبر مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف لكان بعيدا. حينما يقول إذا اتفقت فيكون يد بيد مثل بمثل لابد من التساوي يحرم التفاضل، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كذا فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يفرق بين حالتين، ولكن تفريقه جاء بشرط: إذا كان يدا، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهمتم هذا؟ فهمتموه؟ نعم. أو غاية كقوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن إذن هنا ماذا؟ الحائض لها حالتان. أولا المرأة لها حالتان: الحالة الأولى يمنع الشرع من قربانها، الثانية يجيز الشرع من قربانها. طيب ماذا قال؟ فإذا تطهرن فأتوهن، فجعله غاية. غاية فرق بين الحالتين، بين قربانها وعدم قربانها بغاية، وهي ماذا؟ فإذا تطهرن. فنفهم من ذلك أن الحائضة قبل أن تطهر لا يجوز قربانها، لأن الشرع الشريف فرق بين الأمرين بغاية. فهمتم؟ أو استثناء كقوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا. الزوجات لهن النصف إلا إذا عفونا، عفونا هذه النسوة، إلا إذا عفونا فيمكن أن يعفونا عن حقهن. فلما فرق بين أمرين، التفريق جاء بالاستثناء: الحالة الأولى زوجة لا تعفو إذن لها النصف، زوجة عفت إذن ليس لها الشيء لأنها عفت. فلماذا؟ إذن للعلية، للعلية أنها تملك هذا الشيء، فلها أن تعفو ولها أن تطالب به. من التفريق بين حالة الاستثناء وعدم الاستثناء فهمنا العلية. أو استدراك كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ثم قال ماذا آخر الآية؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن فرق بين اليمين اللغو وبين اليمين المنعقدة المقصودة التي لا تكون لغوا. فلما استدرك، الاستدراك جاء من أين؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فهذا الاستدراك فرق بين الحالتين: الحالة الأولى يمين لغو، الحالة الثانية يمين منعقدة. ففهمنا العلية، وهي أن اليمين في حال انعقادها توجب الكفارة إذا كانت معقدة ومقصودة، بخلاف اليمين اللغو. الله. وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب. انتبهوا جيدا، كلام دقيق جدا لكن مضغوط جدا، مليء علم، هذا كله علم علم علم، لكنه هكذا علم يعني مضغوط جدا. يقول: وترتيب حكم على وصف. كيف يعني ترتيب حكم على وصف؟ كيف؟ القاعدة تقول في علم القياس ماذا تقول؟ تقول ترتيب الحكم على وصف، تعليق الحكم على وصف مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. أشرح. تعليق الحكم، الشارع علق الحكم وهو ماذا؟ قطع يد السارق. قطع يد السارق علقه على ماذا؟ على وصف مشتق اسم فاعل. فتعليق الحكم قطع يد السارق على وصف مشتق وهو ماذا؟ السارق. السارق اسم فاعل، وصف مشتق. من أين اشتققنا كلمة السارق؟ من سرق يسرق فهو سارق. سرق يسرق فهو سارق، يعني كأنه قال فاقطعوا يده لسرقته، لكن هنا هذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أتيت بها مثالا ليوضح لكم معنى تعليق الحكم على وصف المشتق، وليس هذا المثال صالحا. لماذا؟ لأنه في عندي فاء السارق والسارقة فاقطعوا، ونحن نفترض أنه لا يوجد فاء. الفاء سبقت معنا قبل قليل، قلنا إذا كان بالفاء فالفاء هذا نص على العلة ظاهرا، يعني لأن الفاء هذه فاء السببية. طيب كيف يكون إذا قلت أكرم العلماء؟ هنا ما في فاء. أكرم العلماء واحبس الكسالى، يعني لكسلهم. قلنا أحبس الطالب الكسول لكسله، أحبسه. فإذا هنا إيش؟ علقنا الحكم على وصف المشتق، فهمتم؟ تعليق الحكم أكرم العلماء، الحكم ما هو؟ الإكرام على وصف المشتق العالم. العالم هذا وصف مشتق من العلم، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، كل أوصاف مشتقة. تعليق الحكم على وصف المشتق يؤذن، يشعر يعني بعلية ما منه الاشتقاق، يعني من أجل ذلك. فأكرم العلماء كأن يقول لعلمهم، واحبس الكسالى يعني لكسلهم، فهمتم؟ طيب الحمد لله. إذن هذا وترتيب حكم على وصف، مفهوم؟ ترتيب حكم على وصف، حكم أكرم، أكرم حكم، هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب. أكرم العلماء، العلماء ماذا نسميها؟ وصف مشتق اسم فاعل. طيب علماء اشتقت من ماذا؟ من العلم. فالعلة ما هي؟ العلم، يعني أكرم العلماء لعلمهم، فهمت الآن؟ طيب هذا معنى ترتيب حكم على وصف. ومنعه، يعني الشارع، منع الشارع مما قد يفوت المطلوب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لماذا أمرنا الله تعالى بالسعي إلى ذكر الله؟ قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. منعنا الشرع من إيش؟ من شيء يفوت المطلوب. ما هو المطلوب؟ السعي إلى ذكر الله، إلى حضور صلاة الجمعة. منعنا الشرع من ماذا؟ مما يفوت المطلوب وهو البيع. لذلك قال الحنفية إذا لم يفوت البيع، إذا لم يفوت الصلاة فلا حرج فيه. كيف؟ أنت وهو تركبان في سيارة وقت النداء، والسيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، يعني مسرعة السيارة، تمام؟ ولن تتأخر بسبب بيعكما. رأى الجهاز، جهاز الموبايل في يدك، قال هل تبيعني هذا الجهاز وأنتما في السيارة؟ هل تبيعني هذا الجهاز؟ عند الحنفية يجوز. قال لماذا؟ يقول لأن العلة غير موجودة هنا، لأن هذا البيع لا يفوت المقصود اللي هو السعي إلى ذكر الله، لأني بعتك أو لم أبع سأصل إلى صلاة الجمعة في الوقت المحدد. فالحنفية قالوا في هذه الحالة النهي ليس لذاته، لغيره، لكن العلة نعم. فإذا لم يؤدي هذا البيع إلى تفويت المقصود وهو صلاة الجمعة فلا حرج منه. عند الحنفية أكرر، أنا درست شافعي نعم، لكن أقول عند الحنفية وأنا حنفي، فحتى تفهم العلة جيدا. نعم. ومنعه مما قد يفوت المطلوب، فالمنع من بيع وقت البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا. إذن كل هذه إيش؟ أمثلة واضحة على دلالة ماذا؟ الإيماء. ولا تشترط في ولا تشترط مناسبة الموما إليه في الأصح، ولا تشترط يعني في دلالة إيماء المناسبة. دلالة المناسبة سنشرحها في درس لاحق في درس القادم إن شاء الله. المناسبة من مسالك علة وهي مسلك مهم جدا وفيه كلام كثير. ها إلا أن لا تشترط في دلالة إيماء مناسبة، يعني مناسبة الوصف المومى إليه الذي فهمناه، ها أشير إليه، لا تشترط مناسبة الوصف المومى إليه للحكم في الأصح. يقول لأن العلة معرف وليست باعثا. الذين يقولون باء العلة باعث سيقولون لابد من يعني من المناسبة. نعم. في قول ثالث توسط، يقول ماذا تشترط إن فهم التعليل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه مناسبة تناقض. إذن ثلاثة أقوال في المسألة. قال الرابع السبر والتقسيم وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح، فيتعين الباقي ويكفي بحثت فلم أجد، والأصل عدم غيرها، والناظر يرجع إلى ظنه، فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني وهو حجة في الأصح. شرحته بالدرس الماضي وأشرحه مرة ثانية. الصبر والتقسيم مهم جدا، احفظوه وافهموه. صبر، ما معنى الصبر؟ يقول صبرت أغوار الماء إذا دخلت ليعرف كم متر هذا الماء، أدخل مقياس أقيس الماء كم متر صبرته. فالصبر هو البحث الدقيق، والتقسيم هو عدة احتمالات. فأقول هذا الخمر، ليس خمر هذا شاي، حتى لا يفسقني أحد الآن، هذا الشاي، لكن يشبه الخمر هكذا لأنه كميت اللون هكذا، لكن هذا حلال. قال الخمر فيها أوصاف عديدة، أعطيك مثال للصبر والتقسيم. تمام، الخمر ثابتة بالنص لكن علتها ما هي؟ سنبحث عنها بالصبر والتقسيم. لماذا حرمت الخمر؟ فننظر، يأتي المجتهد ويكتب على ورقة مثلا أو في عقله أوصاف الخمر. سائل، إذن اكتب سائل، كتب سائل على اللوحة، سائل سكري فيه جلوكوز سكر، إذن سائل سكري. وصف الثاني، ثالثا كميت اللون يعني مثل الشاي هكذا هذا اللون، إذن الوصف الثالث كميت، لكن الشاي معه الليمون هذا الصلاة كذا فاتح يشبه الخمر والعياذ بالله، إذن الوصف الثالث. رابعا متخذ من العنب. خامسا لاذع، طعمه لاذع شديد واخذ رائحته شديدة. سادسا مسكر، ذكر الأوصاف جميعا. فنقول القام بعملية صبر وتقسيم، ثم ينظر فيها بعد ذلك، وكل شيء ليس صالحا للعلية يشطب عليه، شطب يشطب، أصل الشاطبات والشاطبي هو الذي يصنع الحصر يعني هكذا واحدة فوق واحدة فكان يغطيها، شطب على كل ما لا يصلح. فهل لأنها سائل حرمت؟ يقول أبدا، لأن الماء سائل وهو حلال واللبن سائل وهو حلال. هل لأنها فيها جلوكوز فيها سكر؟ طيب شراب العنب حلال بالإجماع، والنبيذ التمر جائز بالإجماع الذي لا يسكر، جائز بالإجماع الذي هو فقط تنبذ التمر في الماء هذا حلال عند الجميع. إذا تأخر هنا يكون في خلاف. إذن ماذا أيضا؟ كميت اللون فنحرم هذا الشاي لأنه كميت؟ يقول أبدا. لاذع الطعم فيكون الخل حراما؟ أبدا. طيب لماذا حرم؟ فقال مسكر، فيقول فيحذف كل أوصاف السابقة ويقول هذه لا تصلح للعلية، ويبقى وصف واحد صالح للعلية وهو الإسكار، فيعلق الحكم عليه، فيكون هذا قد قام بعملية صبر وتقسيم. صبر وتقسيم يبقى أن تبقى معكم إلى قيام الساعة، حتى يوم القيامة إذا سألناكم إن شاء الله، أنا لا نسأل نحن يوم القيامة نسأل، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، حتى يوم القيامة تبقى معكم. متى تبقى إلى أندونيسيا تنسى هذا؟ هذا مهم جدا جدا جدا، وأكثر الناس لا يفهمونه. ما هو الصبر والتقسيم؟ أن يجمع المجتهد الأوصاف جميعا فيبطل ما ليس صالحا للعلية ويبقي ما هو صالح للعلية، فيعلق الحكم على ما هو صالح للعلية. هذا اسمه إيش؟ مسلك الصبر والتقسيم. نعيد كلام الشيخ بعد أن شرحت، الآن سيتضح عندكم الآن كلام الشيخ. في الأول كان مثل إيش؟ اللغة الصينية كان صعبا، الآن بعد أن شرحنا يكون سهلا جدا إن شاء الله. ماذا قال الشيخ رضي الله عنه؟ الرابع من مسالك العلة الصبر في اللغة الاختبار شرحناه، والتقسيم يعني هذا إظهار الشيء على وجوه، قسمنا الاحتمالات الواردة، وهو حصر أوصاف الأصل. الأصل المحرم هو الخمر، مثلا حصرنا أوصافه وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي، أبطلنا كونه سائلا، كونه كميت اللون، كونه في سكر، في جلوكوز، كلها حذفناها، فيتعين الباقي وهو ماذا؟ الإسكار. فيتعين الباقي. ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد. المستدل على العلية في المناظرة يكفي أن يقول بحثت فلم أجد وصفا آخر غير هذه الأوصاف، بحثت فلم أجد، وهو عدل، المجتهد عدل، لذلك نقبل كلامه. والأصل عدم غيرها، الأصل لا يوجد أوصاف أخرى لأنه عدل وقد حصرها. والناظر يرجع إلى ظنه في حصل أوصاف، المجتهد ينظر إلى ظنه وليس إلى ظن غيره، إلى ظنه. فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي، وإلا فظني وهو حجة في الأصح. الآن هذا الحصر والإبطال كان قطعيا فهو قطعي، كان ظنيا فهو ظني. هذا كلام يفيدنا جدا، انتبهوا، في كل أبواب، ليس فقط في الاجتهاد في الفقه والأحكام، يفيدنا حتى في 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 فهم الدين في العقيدة يفيدنا. يعني حينما يأتيك آية كلكم يسمع بها ويقرأها، ويأتيك المجسم يلفظها صباح مساء، وهي ماذا؟ وإنا فوقهم قاهرون، ها مثلا، أو وفوق كل ذي علم عليم، هي هذه فوقية مكان أم فوقية مكانة؟ لماذا؟ كيف عرفنا أنها مكانة؟ قام المجتهد الناظر في الآية بعملية صبر وتقسيم، ما الاحتمالات الواردة؟ احتمال المكان، احتمال المكانة، أيهما يناسب الباري، المكان أو المكانة؟ المكان من خلقه، المكان من صفات الأكوان، والخالق مخالف للأكوان، فبطل الأول فتعين الثاني. هذا في الرياضيات مدروس، الصبر والتقسيم هذا، وهو حجة قطعية. يأتي المبرهن ليبرهن لك أن الزاوية قائمة، فيقول عندي احتمالات أربع: أن تكون زاوية حادة، رسم رياضيات، أو منفرجة، أو مستقيمة، أو حادة. حادة، مستقيمة، حادة، منفرجة، مستقيمة، قائمة. فيبطل احتمالات ثلاثة فيتعين الأخير لا محالة، لأنه ما عاد في عندي القسمة حاصرة، القسمة حاصرة. ففي كل نظر، الأصول الفقه هو فلسفة المسلمين، في كل نظر نفعل هذا الشيء، فنأتي بالاحتمالات. إذا احتمال أول، الثاني، الثالث، لابد أن نحصر جميع احتمالات. حصرنا جميع احتمالات، مثل قضية هذه الزاوية، هذه قائمة أو حادة أو منفرجة وكذا، احتمالات أربعة فقط، ما يوجد احتمال خامس، فأبطلنا ثلاثا فيتعين الرابع لا محالة، فيكون قطعيا هذا، وهذا القطع برهاني لا محالة. مثل هذه الفوقية، مكان أو مكانة، بطلت فوقية المكان لأنها لا تناسب الله تعالى المنزه عن الحوادث، فيتعين الآخر الذي هو إيش؟ المكانة. فهمت؟ والوهاب يقول لك أنتم تخالفون الكتاب والسنة يا أشعرية، مش تخالفكم، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك ويكب زيتك ويحرق غيطك، يعني يدمرك تمام. إحنا نخالف الكتاب والسنة، ما عندنا الكتاب والسنة آية، لكن كيف نفهمها؟ أنت تفهمها بالغوغائية ونحن نفهمها بمنهج علمي رصين، منهج علمي قائم على الصبر والتقسيم، جمعنا الاحتمالات الواردة كلها، استوى، فعلنا نفس الشيء في استوى، الرحمن على عرش استوى، كم احتمال استوى؟ 10 احتمالات، جلس، قام، قعد، إلى آخره، فجمعناها جميعا وأبطلنا كل ما لا يصلح لله جل جلاله، فتعين ما يصلح ويناسب الباري جل جلاله، فقمنا بعملية الصبر والتقسيم. فعملية الصبر والتقسيم هذه عملية مهمة جدا جدا، منهج في فهم النصوص، فهمت؟ طيب، إذن فإن كان حصر والإبطال قطعيا فقطعي، وإلا فظني، مثل احتمالات، ليست مثل يعني احتمالات، مثل قضية علة الكفارة في قصة الأعرابي. الأعرابي لماذا؟ قال أعرابي وقع أهله في نهاية رمضان. عندي احتمالات أن يكون أعرابيا، احتمال، فإذا كان حضري واقع الحاضر الحضري واقع أهله في نهاية رمضان لا تجب عليه كفارة، والأعرابي تجب عليه كفارة، احتمال، وضعنا الأعرابية. الأعرابي كان طويل الطول والقصر، ولا قصير، كتبنا طويل أو قصير، أسمر اللون ولا أبيض، كل احتمالات، من قبيلة كذا ولا قبيلة كذا، احتمالات، أو كونه جامع في نهاية رمضان، احتمال قوي جدا، أو كونه اعتدى على حرمة الشهر، احتمال أقول أحد من ظني. فسلك الشافعي وأحمد مسلك الوقاع في نهاية رمضان، خصوص الوقاع، وسلك المالك والإمام الأعظم سلك ماذا؟ أنه اعتداء على حرمة الشهر، فلاحظنا من ظني، فهمنا إن كان قطعيا فقطعي أو ظني فظني. طيب الحمد لله. طيب الله قال فظني وهو حجة، الظن حجة لأن العمل في الظن في الفقه هو واجب في الأصح. فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل. المعترض على المستدل قال أنا عندي وصف آخر أنت لم تذكره فأبداه، لا نقول له هل هذا صحيح للتعليل أو لا، خلاص أبدى وصفا زائدا. إذا وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل، مثل قصة الأعرابي، قال مثلا كون الأعرابي من شمال الجزيرة العربية مثلا، ذكر أي وصف، لأن نقول له هذا صالح أو ليس صالحا، الآن قال نعم ننظر في وصفك بعد ذلك. ها. فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل، يقول لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض، ويعترض فقط، اعترض فقال وصف آخر، طيب تمام. يقول ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح. يعني الذي يعترض ويأتي بوصف زائد لا نقول له ما مدى صلاحيته للتعليل، بل المستدل هو الذي يبطله ويقول لا هذا الوصف لا يصلح لهذا، لأن الشمال والجنوب في شريعة الله سواء، وليس من شأن الشرع أن يعلق الأحكام على الشمال والجنوب، فالمستدل هو الذي يبطل، فهمت؟ هذا يعني في أصول المناظرة. حتى وإن انقطع عن الإبطال لم يستطع، إذن يكون المعترض قد أقام عليه الحجة حتى يعجز عن إبطاله في الأصح. فإن اتفق على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما. الآن اتفق المعترض والمستدل على إبطال جميع الوصفين كما في قصة تماما الحنفية والشافعية في قضية الوقاع في قصة الأعرابي، اتفقوا على إبطال الأعرابية، اتفقوا على إبطال الطول والقصر، اتفقوا على إبطال كذا أشياء كثيرة، اتفقوا على إبطالها، واختلفوا في أمرين، هل هو الوقاع في نهاية رمضان أو الاعتداء على الشهر؟ إذن هذا كافٍ، كافٍ. يقول الشيخ فإن اتفق على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما، ومن طرق الإبطال بيان أن الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق، وأن لا تظهر مناسبة المحذوف، ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهمة مناسبة. فإن ادعى المعترض أن المبقي أو المبقى كذلك، المبقى يعني أبقي يبقى مبقى، أن الوصف أن المبقى كذلك، فليس للمستدل بيان مناسبته، لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدي. نشرح كلمة كلمة، وهذا آخر ما في درسنا اليوم. إذن من طرق الإبطال كيف يبطل الأوصاف؟ بيان أن الوصف طردي. نعلم أن الشارع لا يعتمد مثل هذه الأوصاف في كل الشريعة، ما وجدنا قال كالطول والقصر. ذكرت لكم مثالا، الأعرابي كان طويل ولا كان قصير؟ طويل طويل. سواء كان طويلا أو قصيرا تبطل هذه. ذكرت مثالا، قد يكون طويل وقد يكون قصيرا وقد يكون متوسطا، في احتمالات. فهنا من طرق الإبطال أن يبطل، يقول هذا مطرد في الشريعة، عدم اعتبار مثل هذا الوصف في كل الشريعة في كل الأحكام، ما وجدنا الشارع يعتمد الطول والقصر، ما في في الشريعة كلها حكم واحد بني على الطول والقصر، ما في، لا يوجد. فعرفنا بطرد الشارع أنه لا يعتمد مثل هذا الوصف، فهذا نبطله ونقول هذا لا يصلح للعلية. بيان أن الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق، الشرع الشريف أمر بعتق الرقاب، لكن في الدنيا لم يفرق بين ذكر وأنثى، سواء اعتق الرقبة سواء أنثى أو ذكر لا فرق بينهما. فقال هذا ها، فإذا قال الذكورة والأنوثة علق الحكم على الذكورة والأنوثة في باب كالعتق، يقول هذا باب غير معتبر في الشرع، لأن الشريعة من أولها إلى آخرها ما وجدنا الشارع يبني أحكاما دنيوية على التفريق في العتق بين ذكر وأنثى. قل دنيوية قيد، ليش نقول دنيوية؟ لأنه في عندي حديث يقول ماذا، من أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار، ذكر أمتين يعني، قال من أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار، ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار. فالعلماء قالوا هذا في الآخرة، نحن لا نتكلم عن الآخرة، نتكلم عن الدنيا. في الدنيا فك رقبة سواء كانت أنثى أو ذكر يعني لا فرق بينهما. و يعني من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة المحذوف الذي حذفه مستدل على الاعتبار بعد بحثه، ما ظهرت مناسبة، ما علاقة هذا بهذا، شيء لا علاقة له، كما قلت لك الشمال والجنوب مثلا لا يوجد أي مناسبة بينهما. نعم. ويكفي يعني في عدم ظهور المناسبة قول المستدل بحثت فلم أجد، والله دور بحثنا في الشريعة كلها ما وجدنا الشريعة فيها الجنوب والشمال لها أثر في الأحكام أبدا. نعم. قول المستدل بحثت فلم أجد موهمة مناسبة، ما وجدت ما يوهم المناسبة أبدا بين هذا بين هذا. فإن ادعى المعترض أن المبقى أن الوصف المبقى كذلك يعني لم تظهر له مناسبة، فليس للمستدل بيان مناسبته، يقول هذا الوصف الذي أبقيته وأنت ليس له مناسبة، فلا يبحث له عن مناسبة، إنما يقول يرجح، يقول اختلفوا على وصفين، على أحد حذفوا كل شيء وبقي وصفان، تمام، فكيف يرجح واحدا من الوصفين على الآخر؟ يقول له لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية، يعني يقول هذا متعدي والثاني قاصر، هذا متعدي يمكن طرده في كل باب، أما الوصف الذي جعلته وأنت قاصر، والله تعالى أعلم. المسلك الآخر الخامس هو المناسبة، سيكون يحتاج إلى شرح طويل وله علاقة بمقاصد الشريعة، فنرجئه إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.